باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. لقاء جديد من سلسلة فتشوا الكتب، ونكمل شخصية القديس بطرس الرسول من سفر الأعمال. كان آخر موقف لينا مع القديس بطرس هو موقف حنانيا وسفيرة، إنما في إشارة أخرى للقديس بطرس في أعمال 5 يقول: وجرت على أيدي الرسل آيات وعجائب كثيرة في الشعب، وكان الجميع بنفس واحدة في رواق سليمان، أما الآخرون فلم يكن أحد منهم يكثر أن يلتصق بهم، لكن كان الشعب يعظمهم، وكان مؤمنون ينضمون للرب أكثر جماهير من رجال ونساء، حتى أنهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فرش وأسرة، حتى إذا جاء بطرس يخيم ولو ظلوا على أحد منهم، واجتمع جمهور المدن المحيطة إلى أورشليم حاملين مرضى ومعذبين من أرواح نجسة، وكانوا يبرؤون جميعهم. قيل عن القديس بطرس إشارة مميزة أنه لو ظلوا بس كان جه على مريض كان بيخف، فبقت الناس تجيب المرضى من كل القرى، وكأنه القديس بطرس بيكمل رسالة المسيح على الأرض زي ما كانوا بيجوا من القرى والنجوع في كل حتة عشان يطرحوا مرضاهم قدام المسيح، واللي يقع عليه واللي يلمسه واللي يطلب منه كلمة. هكذا وصل مستوى الآباء الرسل وبالأخص القديس بطرس. إنما طبيعي كل ما مجد المسيح يظهر في ولاده كل ما الكنيسة تتعرض لاضطهادات وضيقات، وده طبيعة سفر الأعمال وطبيعة العهد الجديد كله. فقام رئيس الكهنة وجميع الذين معه الذين هم شيعة الصدقيين وامتلأوا غيرة، فألقوا أيديهم على الرسل ووضعوهم في حبس العام. المرة دي في أعمال 5 مش بطرس ويوحنا في السجن، لا ده المرة دي كل الرسل مرة واحدة في الحبس. ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجهم، يعني بطرس ويعقوب ويوحنا وندراوس ومتى ولوقا، لوقا ما كانش معاهم لكن ممكن يكون بعض السبعين من الرسول كمان. فهنا يقول ملاك الرب فتح أبواب السجن وأخرجهم وقال: اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. طب يا رب، المرة اللي فاتت بطرس ويوحنا اتسجنوا، سبتهم للسجن تاني يوم واتعملت لهم محكمة وفضلوا يتكلموا معاهم وشهدوا، المرة دي جبت ملاك طلعتهم من السجن. ده يورينا ان ربنا مش كل سجن زي التاني، ومش كل تجربة بيعمل فيها اللي بيعمله كل مرة. هو كل مرة موجود، وكل مرة بيستر على أولاده، وكل مرة بيدبر أحسن حاجة لكنيسته، إنما مرة تبقى محكمة عادية، ومرة يبقى فيه ملاك يخرجهم، ومرة زلزال يفك السجن في أعمال 16، ومرة يمنع خالص يوصلوا للسجن. مرات كتيرة وطرق كتيرة للتعامل من ربنا في ضيقات أولاده. ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجهم وقال: اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. فلما سمعوا دخلوا الهيكل نحو الصبح وجعلوا يعلمون. ثم جاء رئيس الكهنة والذين معه ودعوا المجمع وكل مشيخة بني إسرائيل، فأرسلوا إلى الحبس ليؤتى بهم. الناس طبعا حاطة أنهم في السجن واجتمعوا كلهم ويعملوا محكمة بقى على أعلى مستوى عشان يحاكموا الرسل كلهم مرة واحدة، لهم كفاياكم بقى معجزات تعليم بالمسيح والشغلانة دي كلها، وهم متصورين دول في السجن، فبعتوا يستدعوهم السجن. لكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم في السجن، فرجعوا وأخبروا قائلين: إننا وجدنا الحبس مغلقا بكل حرف، والحراس واقفين خارجا أمام الأبواب، ولكن لما فتحنا لم نجد في الداخل أحد. معجزة غريبة، ده حتى الحراس ما حسوش إن هم خرجوا. طب خرجوا إزاي؟ الكتاب ما حكاش بالتفصيل ازاي خرجوا من السجن، لا السجن اتفتح ولا الابواب عملت صوت ولا الحراس حسوا بحاجه، والناس واقفه تحرس كان الرسل جوه، ولما فتحوا ما لقوش. فلما سمع الكاهن وقائد جند الهيكل ورؤساء الكهنة هذه الاقوال ارتابوا من جهتهم: ما عسى ان يصير هذا؟ ثم جاء واحد واخبرهم قائلا: هو ده الرجال الذين وضعتهم في السجن هم في الهيكل واقفين يعلمون الشعب. المفاجأة بقى طبعا، اللي يهرب من سجن يهرب يستخبى، يعني انما دول طلعوا من السجن على طول على الهيكل الصبح، لموا الناس وكملوا وعظ عادي وكملوا معجزات عادي ولا كأن في حاجة. حينئذ مضى قائد الجند مع الخدام، خدام دول خدام الهيكل يهود، فأحضرهم لا بعنف، ما يقدرش بقى هيصطدم بالألفات دي كلها، لأنهم كانوا يخافون الشعب لألا يرجموا. الشعب كان متحفز ليهم وشاف بقى كل الأخطاء الكبيرة اللي اتعملت قبل كده، وبالذات ان في يهود بقوا مسيحيين كتير، والناس حتى اللي ما بقوش مسيحيين شايفين الناس دي عماله تشفي قرايبهم وتعمل معجزات، وناس منهم بسطاء ومحدش فيهم بيدور على مركز ولا على فلوس. طبعا الناس كلها متاثره. فلما احضروهم اوقفوهم في المجمع فسالهم رئيس الكهنه قائلا: اما اوصيناكم وصيه الا تعلموا بهذا الاسم؟ يقصد ايه بقى لو تذكروا؟ يقصد الكلام اللي دار بين شيوخ الكهنة وبين بطرس ويوحنا، قالوا لهم إياكم تجيبوا سيرة الاسم ده وهددوهم. وإن كان بطرس ويوحنا ساعتها جاوبوهم وقالوا لهم إحنا مش هنسكت، مش هنوعدكم، نحن لا يمكننا أن لا نتكلم. فهنا بيعيدوا عليهم: مش إحنا وصيناكم وصية قبل كده، ما تجيبوش سيرة المسيح. ها أنتم قد ملأتم أورشليم بتعليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان. فأجاب بطرس والرسل وقالوا: ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. نفس اللي اتقال قبل كده من بطرس ويوحنا، النهاردة بيتقال من بطرس والرسل. مرة اللي فاتت قالوا احكموا أنتم، هو ينفع نرضيكم ولا نرضي ربنا؟ هنا بيعلنوها بشكل قاطع: ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. ربنا قال اتكلموا، أنتوا قولوا بقى زي ما تقولوا، احنا هنتكلم. إله أبائنا، ويعيدوا القصة تاني ويكرزوا مرة أخرى في حضور مئات من القيادات ومن رؤساء الكهنة والعساكر. إله أبائنا أقام يسوع الذي أنتم قتلتموه معلقين إياه على خشبة، هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا. كل مرة يحطوا كده كأنه قانون إيمان مختصر يعلنوا به رحلة الخلاص كلها، أن يسوع الناصر اللي أنتوا قتلتوه هو ده ربنا، هو اللي قام من الموت، هو اللي بيدعوكم للخلاص بالتوبة والإيمان، ونحن شهود له بهذه الأمور، والروح القدس أيضا الذي أعطاه الله للذين يطيعونه. يعني اللي هيطيع الإيمان ويتوب ويتعمد هياخد الروح القدس فيشارك في الشهادة للمسيح. إذن الروح القدس بيشهد عن طريق المؤمنين، والأباء الرسل مسؤوليتهم الشهادة للمسيح والخلاص. فلما سمعوا حنقوا، حنقوا يعني اتنرفزوا جدا لأنه مش عارفين يغلبوهم، ما بيسكتوش وما بيخافوش. ودايما الإنسان اللي ما بيخافش ده إنسان قوي وما بيتغلبش، لأن اللي يغلب الإنسان الخوف، لكن لما يكون ما بيخافش إيه يغلبه؟ وجعلوا يتشاورون أن يقتلوهم، قالوا نموتهم ونخلص منهم ونعرف نغطي كالعادة على العملة بتاعتنا، ونقول دول كانوا صحاب فتنة، ونقول 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 وهكذا في كل جيل. يعني القتل ممكن يتغطى بمئة كذبة. فقام في المجمع رجل فريسي اسمه غمالائيل، معلم للناموس مكرم عند جميع الشعب، وأمر أن يخرج الرسل قليلا. قام بقى واحد كبير كده، ده أستاذ القديس بولس الرسول بعد كده، راجل فريسي متدين عائل، الناس بتكرمه، له اسم وسط الشيوخ القدام. فوقف غمالائيل واستأذن في خروج الرسل كلهم عشان يحصل تداول في القرار، بالذات بعد ما وصلوا إلى شبه إجماع بقتله. يعني الأصوات كلها بتقول نموتهم ونخلص، وقام غمالائيل قال طب ادوني فرصة أقول حاجة، خرجوا الرسل. يا ترى غمالائيل ده هيقول إيه؟ هيقدر يدافع وهيدافع بأي حجة؟ ده الناس وصلت لغاية مستوى انهم هيقتلوا الرسل كلهم مرة واحدة. مرة اللي فاتت كان بطرس ويوحنا واطلقوهم وقالوا هيخافوا، بدل ما يخافوا الموضوع زاد وزودت المعجزات كمان، فبقت الحكاية ملهاش ضبط. وقف غمالائيل وقال لهم: ايها الرجال الاسرائيليون، احترزوا لانفسكم من جهة هؤلاء الناس. يا ناس احترزوا، في حاجة غامضة في الموضوع فيما أنتم مزمعون أن تفعلوا، لأنه قبل هذه الأيام قام سوداس. شوفوا بقى الرجل العاقل ده يجيب حجج من التاريخ يتعامل بها مع الموقف. يقول يا جماعة انتوا ناسين كان في واحد اسمه سوداس قائلا عن نفسه انه شيء ادعى انه هو المسيح او ادعى انه نبي الذي التصق به عدد من الرجال نحو 400 الذي قتل وجميع الذين انقادوا اليه تبددوا وصاروا لا شيء. يعني الرجل طلع كده بدعة وفكرة والناس مشيت وراه وبعدين ماتوا وماتت فكرته. بعد هذا قام يهوذا الجليلي في ايام الاكتتاب، ده ممكن يكون الاكتتاب اللي اثناء ولادة ربنا يسوع، ما كان في اكتتاب مشهور ساعتها، وازاغ وراءه شعبا غفيرا فذاك ايضا هلك وجميع الذين انقادوا اليه تشتتوا. اذا غمالائيل ده راجل كبير وعنده في التاريخ بتاعه حضر سوداس وحضر يهوذا الجليلي وحضر كده البدع اللي بتطلع والناس اللي بتجري وراها والانبهار والهيصة، وبعدين لما الحاجة بتطفي بعد كده وتخلص من لوحدها. فغمالائيل ابتدى يتشكك، الناس دول بيكبروا وبيزيدوا حتى بعد ما رئيسهم هو ربنا يسوع، يسوع الناصري في نظره بعد ما مات في نظره بيزدادوا قوة بيزدادوا انتشار بيعملوا معجزات وناس بسطاء جدا ومسالمين جدا وهم بيهانوا ولا يهينوا أحد وما غلطوش ولا غلطة تقريبا. فالموقف مختلف، فغمالائيل لأنه يتسم بالهدوء كده والرزانة ويبدو أنه بيحب ربنا فعلا خايف أنه رؤساء اليهود يغلطوا في حق ربنا، فقال لهم إيه؟ ذاك أيضا هلك وجميع الذين انقادوا إليه تشتت، والآن أقول لكم تنحوا عن هؤلاء الناس واتركوهم. شوفوا بقى ربنا اللي بعت ملاك خلصه، واللي مرة قبل كده اكتفوا بالتهديد، وربنا في كل مرة بيتصرف. المرة دي سخر إنسانا ليس مسيحيا بعد، معلما مشهورا اسمه غمالائيل، هو اللي دافع عن بطرس واخواته وهو اللي قدر يطلعهم براءة بالرغم ان كانت كل الاصوات تتصاعد في اتجاه يلا نموتهم ونخلص. تنحوا عن هؤلاء الناس واتركوهم، لانه ان كان هذا الرأي او هذا العمل من الناس سوف ينتقد. دي قاعدة جميلة حكيمة قالها غمالائيل، قال لو العمل او الرأي من الناس لازم يجيله وقت ينتقد، لو عمل من الناس ورأي من الناس لازم يجيله وقت ينتهي، إنما عمل الله الحقيقي لا يمكن أن ينتهي. وإن كان العمل من الله فلا تقدرون أن تنقضوه لألا توجدوا محاربين لله أيضا. قال لهم لو ربنا بقى اللي ماشي في الموضوع ده وهو صاحب الشأن يبقى احنا هنحارب ربنا. فانقادوا إليه بسبب رزانته حكمته تاريخه سنه، وربنا كمان اتدخل ان خلى كل الاصوات بعد ما كانت ماشيه في اتجاه نموت الرسل اتعدلت وقالت ايه نتنحى عنهم ونسيبهم في حالهم، ويعني ايه نشوف لا يكون ده شغل ربنا. ودعوا الرسل وجلدوهم. اذا هنا بطرس اتجلد، احنا بنركز على القديس بطرس، بطرس واخواته كلهم اتجلدوا. واوصوهم ان لا يتكلموا باسم يسوع ثم اطلقوا. المره اللي فاتت وصوهم بس وهددوهم، المره دي جابوا مع التوصيه جلد عشان يعرفوا ان الموضوع جد، وان المره الجايه بقى مش هيسكتوا لهم وانه كانوا على شفا الموت. انما يا ترى بقى بطرس يكش ويخاف ويقول لا بقى كفايه، دي وصلت لجلد بعد الحبس. وبعدين اما هم فذهبوا فرحين من امام المجمع لانهم حسبوا مستاهلين ان يهانوا من اجل اسمه. كان في انطباع عجيب عند الرسل كلهم طالعين بعد الجلد فرحانين قوي، اول مره يحصل لهم اللي المسيح لو المجد كان قاله زمان ليهم طوباكم اذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ان يفعلوا اكثر، وكما ابغضني العالم سيبغضكم ايضا. كل ده بقى ابتدى يملى دماغهم ويفرحوا قوي انه حصل اللي المسيح وعد به، احنا كمان يا رب هنسركك الالم، ادينا اتجلدنا زي ما انت اتجلدت. فكانوا فرحانين قوي انه اخيرا بداوا رحله الالام ورا المسيح. شوفوا بطرس اللي هرب من الالم وخاف من الجلد وخاف من السجن، النهارده بيتسجن كل شويه وبيجلد مع اخوات الرسل من اجل المسيح ويكون رد فعله الفرح. وكانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل، طبعا خرجوا على الهيكل على طول والوعظ شغال والمعجزات شغالة ولا كأنهم قالوا حاجة. لأن هم ما بيخافوش غير من ربنا. وفي البيوت مش بس الوعظ في الهيكل، كانوا في البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. سفر الأعمال بعد كده هيشغلنا بحادثة القديس استفانوس في إصحاح 6 و7، وبعدين في إصحاح 8 هيشغلنا بالقديس فيلبس اللي هو تاني واحد في الشمامسة 7 اللي بعد استفانوس بعد استشهاده هيروح السامرة ويبشر، وهنا دي قصة أخرى يشترك فيها القديس بطرس. لما فيلبس المبشر راح السامرة وربنا اداله نعمة في الوعظ ونعمة في المعجزات وآمن شعب السامرة بالمسيح وابتدى يعمدهم القديس فيلبس، راح بلغ الآباء الرسل تعالوا حطوا ايديكم عشان ياخدوا الروح القدس، لأنه كان يجوز للشماس المكرس زمان اللي هو من الشمامسة 7 ان هم يعمدوا، اما عطية الروح القدس كان يديها الأسقف او الرسول. فلما سمع الرسل الذين في أورشليم ان السامرة قد قبلت كلمة الله ارسلوا اليهم بطرس ويوحنا. اذا بطرس ويوحنا راحوا السامرة اللي كانوا راحوها زمان قوي، على باب السامرة كان في السامرية واللقاء بين السامرية والمسيح، والبلد كلها طلعت عند البير تسمع المسيح له المجد. وفي مرة تاني يوحنا ويعقوب اتغزوا بتوع السامرة مش عاوزين يدخلوا المسيح، قالوا له ننزل نار تاكلهم. جه اليوم اللي السامرة كلها بتؤمن بالمسيح، فسمعوا اخبار مفرحة ان فيلبس الرسول الشماس بيقول لهم تعالوا عشان عندنا الاف امنت بالمسيح. اللذين لما نزل صليا لاجلهم لكي يقبلوا الروح القدس، لانه لم يكن قد حل بعد على احد منهم غير انهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع. اذا مع انتشار الكرازة في الاول كان يجوز لبعض رتب الكهنوت زي الشموسية انها تعمد، لكن لا يجوز لها انها تدي الميرون او وضع اليد الا بامر الرسل يعني بحضور الرسل. حينئذ وضع الايادي عليهم، يبقى بطرس ويوحنا هم اللي راحوا صلوا وحطوا ايديهم على المؤمنين من الشعب بتاع السامرة بعد ما تأكدوا من ايمانهم وتوبتهم، فقبل الروح القدس. يحصل بقى موقف غريب، واحد من اللي واقفين في طابور المعمودية اللي هم عاوزين ياخدوا الميرون، واحد اسمه سيمون ده كان ساحر وادعى انه آمن بالمسيح وانبهر بالقديس فيلبس ومعجزاته وخد سر المعمودية، انما يبدو انه متغاظ قوي ان فيلبس كال الجو وانه المعجزات اللي كان بيعملها سيمون ده بقوة الشيطان ما توقفش قدام المعجزات الحقيقة قدام باسم المسيح، ولأن فيلبس ده على قد عظمته ده فوق منه في بطرس المشهور وفي يوحنا المشهور وقديسين كبار قوي عاشوا مع المسيح وعشروه، فحس انه انا عاوز اخد المركز ده، ده انا عاوز ابقى فوق فيلبس كمان، انا عاوز لما احط ايدي ادي الروح القدس. اذا هو داخل الموضوع سيمون ده مش داخله بقى كشخص تائب فرحان بالخلاص ومؤمن وصادق، لا ده داخل بغرض الوصول الى ما تسميه الكنيسة النهاردة السيمونية، شهوة ان يوصل الانسان يبقى اسقف او كاهن ويدفع فلوس عشان يوصل لدي. اذا طبعا دي خطية صعبة قوي، لانه دي عطية من الله للي بيختاره ربنا، ودي مش الواحد ما يجريش وراها، ده يجري منها خوفا، انما عشان يجري وراها ويدفع فيها فلوس دي خطية صعبة. لما رأى سيمون أنه بوضع أيدي الرسل يعطى الروح القدس قدم لهما دراهم. هو فاكر بقى أن لغة الفلوس دي بقى إيه ملهاش كبير، فقال لي قعد مع بطرس ويوحنا كده قال لهم إيه تاخدوا كام وابقى زيكم، ادوني السلطان اللي عندكم بكام بقى. فطبعا بكام، هو أصله محضرش أعمال 3 ومعجزة الأعرج اللي قال له يعني عاوز حاجة، قال له أنا ما عنديش من الكلام ده، ليس لي ذهب ولا فضة ولكن الذي لي إياه أعطيك، انا ما عنديش غير اسم يسوع المسيح اللي يغنيني. قائلا اعطياني انا ايضا هذا السلطان حتى اي من وضعت عليه يدي يقبل الروح القدس. لهم ادوني بس السلطان ده عشان ما احط ايدي الروح القدس يحل. فقال له بطرس بقى صفة جميلة فيه، حقاني قوي زي ما شفناه في قصة حنانيا وسفيرة، تشوفوا بقى الحق حق، ده زي كده شخصية يوحنا المعمدان زمان، واحد بيعرض عليه فلوس عشان يشتري كهنوت يشتري السلطان المعطى من الله، قال له لتكن فضتك معك للهلاك. طب تعرض فلوس لإيه؟ أنت خد فلوسك دي وروح بها الهلاك، لأنك ظننت أن تقتني موهبة الله بدراهم. انت فاكر ان الموهبة دي تقتنى بالدراهم؟ ده الكتاب بيقول لا يأخذ أحد هذه الوظيفة لنفسه، بل المعطى من الله كمهارون أيضا. ليس لك نصيب ولا أرعى في هذا الأمر. شوفوا كلمة أرعى كمان تؤكد إيه؟ أنه هو سمع أنه في واحد دخل بين الـ 12 بالأرعى، فيجوز لو رفضوا الفلوس يقول لهم طب ما تعملوا أرعى وتضيفوني ليكم بدل الحكاية بالأرعى. قال له لا 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 لا، أنت لا تستوفي أي شروط وليس لك نصيب ولا قرعة. إحنا بنتمم خطة ربنا، مش بنوزع سلطات على أي بشر. لأن قلبك ليس مستقيما أمام الله. قال له استنى بقى، أنت قلبك فاسد، أنت راجل عاوز تبقى ليك مركز وعاوز الدنيا كلها تمشي وراك وعاوز تعمل معجزات والناس تهللك، أنت لست مستقيما. في لبس ده تحب ربنا، بيشتغل لربنا وبيقدم الخدمة كلها لحساب المسيح، إنما أنت بتقدم الخدمة لحساب نفسك وعاوز الكرامة لنفسك، وصعبان عليك ان المعجزات القديمة اللي كنت بتعملها مع الشيطان راحت عليها. فقال له لا، لتكن فضتك معك للهلاك. قلبك ليس مستقيما امام الله. طبعا تلاحظوا ان القديس بطرس عنده كمان نوع من التمييز او الافراز، عنده حكمة انه بيميز القلوب، دي عطية من الروح القدس لرجال الله. يجوز في لبس المبشر ببساطة عمده وتوسم فيه توبة صادقة، إنما العين الفاحصة للقديس بطرس شافت اللي ما شافهوش في لبس لما دخل بقى يعرض فلوس وياخد الموهبة، شافت إن قلبه غير مستقيم. فتوب من شرك. إذا مش معنى رفض هذا السيمون إنه خلاص هلك. قال له أنت ماشي غلط، لكن ليك حل واحد، توب، توب عن شرك واطلب إلى الله عسى أن يغفر لك فكر قلبك. أنت أهنت الله لما فكرت بالفلوس تشتري موهبة منه، أنت كده مش فاهم ربنا خالص. فتوب عشان ربنا يسامحك على فكر قلبك ده، لأن قلبك فيه مشكلة. أنت من بره شكلك كويس، إنما من جوه فيك فكر غير مستقيم. لأني أراك، خلي بالكم التعبير ده اللي يورينا عظمة القديس بطرس اللي بقى شايف أمور لا يراها، لا تراها العين. قال له لأني أراك في مرارة المر ورباط الظلم. أنا شايفك مربوط بظلمة، أنا شايف مرارة الخطية محصر قلبك، أنا شايف شهوة الكرامة وشهوة الرئاسة وشهوة المديح الباطل واكل عقلك وقلبك. أنا شايفك في مرارة، المرارة دي لو عشت فيها توصل جهنم. فأجاب سيمون وقال اطلبا أنتما إلى الرب من أجلي كي لا يأتي علي شيء مما ذكرتما. الكلام ممكن يدي إيحاء أنه إيه، بيقول طب صلوا لي عشان ما يجيليش اللي دعيته بيه ده ولا اللي قلته ده. هل يا ترى سيمون ده بيقول صلوا لي بجد؟ هل هو هيتوب؟ زي ما واحد من القديسين قال احنا نصلي لك لكن لن تنفعك صلوات الاخرين ان لم تصلي انت لنفسك. يعني ايه؟ صحيح نروح للقديسين اللي زي بطرس كده ونقول لهم صلوا لنا، كانوا في السماء ولا على الارض، ونتشبث بشفاعتهم ودلتهم عند ربنا، لكن احنا كمان لازم نصلي لروحنا ونقدم توبة ونفحص قلوبنا ونخاف من تأثير الخطية ومرارة الظلم اللي جوانا ده. يقال ان سيمون ده لم يقدم توبة، هو بس ختم اللقاء وقال طب صلوا لي عشان ما يقوليش الكلام ده، لكن لم نسمع عنه تائبا صادقا بعده. ثم انه ما بعدما شهد وتكلم بكلمة الرب رجع الى اورشليم وبشر قرى كثيرة للسماء. اذا هنا شفنا وجه جديد من شخصية القديس بطرس، هو القوة مع الافراز. القوة دي اللي شفناها قدام حنانيا وسفيرة، قدام المحكمة، قدام شيوخ اليهود، قدام الآلاف، كمان بنشوف هنا الإفراز، التمييز، أنه بيشوف الشخص اللي جواه مرارة المر ورباط الظلم وبيوجهه بشدة عشان يتوب ويدفعه بتحذير شديد لألا الشيطان يبلعه. لكن طبعا مع كده ممكن إنسان يستهوي الشر وما يعجبوش كلام رجال الله. معنى كده أنه مش كل من يدعى للتوبة بيكمل توبته فعلا، حتى لو جات من رجل الله زي القديس بطرس ومن شخص شاف المسيح وامتلأ بالروح القدس. ادينا شفنا واحد زي سيمون شاف القديسين الكبار وشاف معجزات، إنما في الآخر فكر المال والطمع لسه واكل عقله، فكر الكرامة والوصول لسه شغله، وهكذا لم نسمع عن سيمون بعد كده. قديس بطرس يوحنا هنا تميزه كمان بصفة المتابعة والرعاية، صفة أخرى بنلاقيها في القديس بطرس إنه راعي. فاكرين لما المسيح كان بيودعه في يوحنا في آخر إنجيل يوحنا يقول له ارعى خرافي، هذا الصياد البسيط صار راعيا. راعيا يعني إيه؟ واحد من تلاميذه زي القديس فيلبس يقول له تعالى يا ابونا بطرس باركنا في السامرة وحط إيدك على الناس المعمدين أنت والقديس يوحنا ودينا بركة متابعة الخدمة في السامرة، ويروح القديس بطرس ويوحنا يتابعوا ويبقى متشبهين بالمسيح الذي كان يقول يتابع إنجازات ولاده ويديهم من المواهب الروحية اللي عنده. يا ترى القديس بطرس ده هيفضل ما بين اليهودية والسامرة ولا لسه بقى في كرازة في نواحي أخرى وفي يعني رحلات أخرى للقديس بطرس؟ ده اللي هنشوفه في اللقاء القادم مع شخصية القديس العظيم بطرس الرسول في برنامجكم فتشوا الكتب. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.